والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن البحث في العلم الإجمالي يقع في مرحلتين، المرحلة الأولى في منجزية العلم الإجمالي على مستوى حرمة المخالفة القطعية، والمرحلة الثانية عبارة عن منجزية العلم الإجمالي على مستوى وجود الموافقة القطعية. أما المرحلة الأولى وهي البحث في منجزية العلم الإجمالي على مستوى حرمة المخالفة القطعية، نبحث فيها في أمرين. الأمر الأول في أصل هذه المنجزية، في أصل منجزية العلم الإجمالي على مستوى حرمة المخالفة القطعية، والأمر الثاني في إمكان سلب هذه المنجزية أو عدم إمكانه. أما الكلام في الأمر الأول فقد مضى في الدرس الماضي، حيث قلنا أن العلم الإجمالي مهما فسرناه وفسرناه بالعلم بالجامع بحده الجامعي، أو بالعلم بالواقع بحده الواقعي، أو بالعلم بالفرد المردد كما هي ثلاث نظريات، سواء فسرناه بهذا أو بهذا أو بهذا، فعلى جميع التقاليد العلم الإجمالي يشتمل على العلم بالجامع، لأن الواقع بحده الواقعي أيضا يشتمل على الجامع، والفرد المردد أيضا يشتمل على الجامع. إذا على جميع التقاليد الثلاث العلم الإجمالي علم بالجامع، ما دام هو علم بالجامع إذا بمقدار الجامع ينكشف لنا انكشافا تاما، فيتنجز الجامع بالانكشاف التام. إذا تنجز الجامع بالانكشاف التام كان هذا يعني أننا لا يحق لنا أن نترك الجامع، وذلك بترك جميع الأطراف، لا يحق لنا أن نترك الجامع بترك جميع الأطراف، يعني لا يحق لنا أن نترك الصلاتين مثال صلاة الجمعة وصلاة الظهر. وهذا يعني أن العلم الإجمالي نجز علينا حرمة المخالفة القطعية، نجز علينا المنع عن المخالفة القطعية. هذا الأمر الأول، يعني البحث في أصل المنجزية على مستوى حرمة المخالفة. وأما هل يمكن الأمر الثاني، هل يمكن سلب هذه المنجزية عن العلم الإجمالي، وذلك بالترخيص في ترك كلا الطرفين؟ نعم، هل يمكن أن يرخص المولى في ترك جميع أطراف العلم الإجمالي بحيث يؤدي إلى المخالفة القطعية، يعني يرخصنا في المخالفة القطعية بالرغم من علمنا إجمالا لوجود بعضها بالتكليف في بعض هذه الأطراف؟ هل يمكن ذلك أو لا يمكن؟ وأيضا يؤكد هنا عليه السلام بأننا لا نقصد بذلك أن ينبهنا على خطأنا في علمنا هذا، لا، يظل علمنا على حاله، لا أن المولى ينبهنا على أن علم هذا خطأ، لا، ليس هذا، لا هذا واجب ولا ذاك واجب في الواقع. إذا نبهنا على خطأنا في هذا العلم لزال علمنا، وانتفى التنجيز بانتفاء العلم بانتفاء الموضوع. وإنما الكلام فيما إذا بقي العلم على حاله، لا، ولم ينبهنا المولى على خطأنا، فبقي علمنا الإجمالي على حاله، وظللنا على علمنا بأنه إما هذا واجب أو هذا، وبالرغم من ذلك يأتي الترخيص في مخالفة كليهما. هل هذا ممكن أو لا يمكن؟ وبعبارة أخرى، هل يمكن سلب هذه المنجزية عن العلم الإجمالي أو لا يمكن سلب هذه المنجزية؟ المشهور قالوا باستحالة ذلك، قالوا بأنه من المستحيل سلب من الجزية عن العلم الإجمالي بالتأسيس في جميع الأطراف. وبرهنوا على ذلك بمثل برهانهم على استحالة سلب من الجزية عن القاب في حال العلم التفصيلي. هم تذكرون هناك أسير الشيخ رضوان الله عليه نقل عن المشهور أنهم استدلوا على عدم إمكان الترخيص في مخالفة القاب، استدلوا على ذلك بأنه ترخيص في القضية، ترخيص في المعصية، والمعصية قبيحة عقلا، والترخيص في القبيح قبيح من الله تبارك وتعالى ولا يصدر من المولى تبارك وتعالى. فهكذا استدلوا على عدم إمكان ورود الترخيص في مخالفة القار. بمثل هذا البيان عينا برهنوا على عدم إمكان الترخيص في مخالفة القطعية في العلم الإجمالي. قالوا بأن المخالفة القطعية للعلم الإجمالي معصية وقبيح عقلا، لأنه الجامع قد تنجز علينا والمخالفة القطعية يؤدي إلى ترك الجامع. وما دام أن الجامع قد تنجز علينا والمخالفة القطعية تؤدي إلى ترك الجامع، إذن فهذا معصية وقبيح عقلا. إذا كان قبيحا عقلا فورود الترخيص في المخالفة القطعية يعني الترخيص القبيح، وهذا لا يمكن صدوره من الله تبارك وتعالى. السيد الشيخ رضوان الله عليه يرد هذا الدليل بمثل ما رده هنا أيضا، يقول هذا الدليل غير صحيح، وذلك باعتبار أن العلم نجز الجامع، منجزية العلم للجامع مقيدة عقلا بعدم ورود الترخيص. لو كانت المنجزية مطلقة يعني سواء ورد الترخيص من قبل نفس هذا المولى الذي جعل هذا التكليف المقطوع به، سواء لو كان العلم بتكليفه منجزا سواء ورد الترخيص من قبله او لم يرد الترخيص من قبله، لكان الترخيص ترخيصا بالقبيح. لكننا نؤمن بان العلم ينجز التكليف مقيدا بعدم ورود الترخيص، اذ لو امكن ورود الترخيص وورد لزال القرف، لزالت المنجزيه. لو أمكن ورود الترخيص وورد الترخيص لزالت المنجزية بهذا الترخيص، لأنه ترخيص في القبيح، بل أن هذا الترخيص يزيد القرب لو أمكن وروده. هذا الترخيص لو أمكن وروده وورد لزال القرب، لأنه أصبح ترخيصا في القبيح، بل زال به القرب. وعليه فلا يمكن أن نستدل على عدم إمكان ورود الترخيص بأن الترخيص ترخيص في القبيح، لا، هذا الترخيص ليس ترخيصا في القبيح، بل هو ترخيص يزيد القرب. إذن في حد ذاته لا بد أن نحسب الحساب بأن هذا الترخيص هل يمكن وروده أو لا يمكن وروده، لأنه لو ورد لكان ترخيصا في القبيح، بل بقطع النظر عن كونه ترخيصا في القبيح، إذ لو أمكن وروده لما كان ترخيصا في القبيح، إذن فبقطع النظر عن كونه ترخيصا في القبيح، هذا الترخيص بقطعه الأول يعني أن يمكن صدوره أو لا يمكن، في حد ذاته أن يمكن صدوره أو لا يمكن، لا بما هو ترخيصا في القبيح. إذن فدليل المشهور باطل، دليلهم على عدم إمكان ورود الترخيص، استدلالهم على عدم إمكان ورود الترخيص بأن الترخيص لو ورد لكان ترخيصا في القبيح، هذا الدليل باطل. وإنما لا بد أن نرجع إلى دليل آخر في حد ذاته، هل يوجد دليل على عدم إمكان ورود هذا الترخيص بقطع النظر عن أنه ترخيصا في القبيح؟ في حد ذاته هل يوجد دليل على عدم إمكان ورود هذا الترخيص أو لا يوجد دليل على ذلك؟ إذن فدليل هؤلاء على عدم إمكان وجود الترخيص غير صحيح، كما كان أيضا كذلك كما كان غير صحيح أيضا في النقاط في القطع التفصيلي. هناك أيضا نفس الرد رددناهم، هناك أيضا قلنا بأنه بالنسبة إلى القاطع بالمعنى العلم التفصيلي أيضا قلنا بأنه لو أمكن وجود الترخيص لكان هذا الترخيص يزيد القبض ولم يكن ترخيصا في القبيح، بل كان يزيد القبض. فدليلهم كان باطلا. إذن فهذا الدليل نرده هنا بمثل ما رددناه هنا في العلم التفصيلي. فنبقى نفكر في أصل ورود الترخيص لنجد بأنه هل يمكن البرهنة على استحالة ورود الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي بقطع النظر عن أنه ترخيص في القديم. في العلم التفصيلي وجدنا برهانا كما قلنا في العلم التفصيلي في القاف وجدنا برهانا على عدم إمكان ورود الترخيص في مخالفة القاف بغض النظر عن أنه ترخيص في القديم. قال الترخيص في حد ذاته قلنا مستحيل بالبرهان الذي مر تفصيله من أنه لو أراد المولى أن يرخص في مخالفة القاض لكان هذا الترخيص إما حكما حقيقيا يحمل روح الأحكام الواقعية أو كان حكما ظاهريا يعني حكما ظاهريا يحمل روح الأحكام الظاهرية، وكلاهما مستحيل. لأنه إذا كان حكما حقيقيا لوقع الصراط بينه وبين الحكم الواقعي المقطوع به إما حقيقة أو في اعتقاد المكلف، وإذا كان هذا الترخيص ترخيصا يحمل روح الأحكام الظاهرية فهذا يعني مما لا يصدق العارف بجديته، لأن هذا الترخيص إذا كان يحمل روح الأحكام الظاهرية يعني جاء لأجل ترجيع بعض الملفات الواقعية على بعض، والمكلف يعتقد بأنه لم يختلط عليه الواقع، لم يختلط عليه بعض الملفات الواقعية ببعض، يعتقد بأن قطعه مصيب. إذن فيقول بأن هذا الترخيص الذي ورد لأجل ترجيع بعض الملفات الواقعية على بعض هذا إنما هذا الترخيص لشأن من يخطأ في قطعه ويختلط عليه الملفات الواقعية، أما أنا غير قطعه في قطعه ولم يختلط عليه الملفات الواقعية حتى يأتي ويرجح بعض الملفات الواقعية على بعض. فلا يصدق بهذا الترخيص الذي يحمل روح الأحكام الظاهرية، لا يصدق بجدية هذا الترخيص فلا يحتمي هذا الترخيص. إذن هذا الترخيص على مستوى الحكم الظاهري أيضا يعني على مستوى ما يحمل روح الحكم الظاهري أيضا غير أيضا مستحيل. إذن فإذا استحال الترخيص لا على مستوى الحكم الواقعي ولا على مستوى الحكم الظاهري، يعني لا بنحو يحمل روح الحكم الواقعي ولا بنحو يحمل روح الحكم الظاهري، إذن فلا يمكن ورود الترخيص. هذا هو البرهان الذي وضحناه في القاض للبرهنة على استحالة السلب المنجزية عن القاض للعلم التفصيلي. وهل يمكن أن نسري مثل هذا البيان مثل هذا البرهان إلى العلم الإجمالي أو لا يمكن؟ هنا يقول السيد رضوان الله عليه هذا البرهان لا يسري إلى العلم الإجمالي، وسنستنتج أنه يمكن ورود الترخيص الظاهري يعني ترخيصا يحمل روح الحكم الظاهري في جميع أطراف العلم الإجمالي. خلافا للمشهور، وهذا هذه من النقاط المهمة التي خالف بها سيدي رضوان الله عليه للمشهور، فإن المشهور قالوا بأن الترخيص في جميع الأطراف مستحيل، فإلا أنه ترخيص في القبيح كما ذكرنا، لكنه السلفي صلى الله عليه يقول يؤمن بأن التأسيس في جميع أطراف الأمن الإسلامي ممكن. كيف؟ يقول البرهان الوحيد الذي يعقد جريانه هو برهاننا. أما برهان المشهور فقد أبطلناه. لو صح برهان المشهور لما كان فيه فرق بين العلم التفصيلي والعلم. لو صح برهان المشهور على الاستحالة لترى ذاك البرهان بالبرهان المشهور ترى إلى العلم الإجمالي، لأنه مثل ما في علم التفصيل قال بأن هذا التأخير ترخيص في القبيح، في العلم الإجمالي أيضا قالوا يقولون بأن هذا ترخيص في القبيح. فلو صح هذا البرهان لترى إلى العلم الإجمالي، لكن هذا البرهان كنا لا نضبط. والصحيح هو برهاننا الذي تبع، وهذا البرهان الذي نحن عقلناه لا يسري الى العلم الاجمالي، بل هو مختص بالعلم التفصيلي. كيف ان هذا البرهان لا يسري في العلم الاجمالي؟ وذلك باعتبار انه للعلم الاجمالي يوجد اختلاف الملاكات الواقعيه لاعضاء ذلك، بالرغم من وجود العلم اجمالا، بالرغم من وجود العلم، لكن ما دام ان هذا العلم علم اجمالي فهذا يعني اختلاف بعض الملاكات الواقعيه بالواقع. يعني اننا لا نجد في اي من الطرفين يوجد ملاك الالزام، وفي اي من الطرفين يوجد ملاك الترخيص. فإذا كنا لا ندري أنه في أي من الطرفين يوجد ملاك الإلزام، وفي أي من الطرفين يوجد ملاك الترخيص، فالمولى لعله لأجل الحفاظ على ملاك الترخيص يعلم الترخيص إلى كلا الطرفين. هذا معقول، وهذا حكم يحمله على الأحكام الظاهرية وإن كان في مورد العلم، فلا تسميه بالحفظ الظاهر، لكن يحمله على الحفظ الظاهر. التسمية غير مهمة، فلا نسميه بالحفظ الظاهر لأنه في مورد العلم وليس في مورد الشك، وإن كان في الأطراف أكو شك، لكن هذا علم بالجامع، العلم الإجمالي علم بالجامع، لكنه ما دام يوجد خاص في الملاكات الواقعية في أطراف العلم الإجمالي، فلعل المولى يرى أن الحفاظ على الملاك الترخيصي الموجود في أطراف العلم الإجمالي أهم من الحفاظ على الملاك الإلزامي. فمن الطبيعي له ان يقول بانه في موارد العلم الاجمالي في جميع الافراد ابن على الترخيص. الحلقه الثانيه اصلا ما شرح لنا روح الاحكام الظاهريه حتى يقول لك انا يحمل روح الاحكام الظاهريه. في الحلقه الثانيه اصلا ما شرح وجه الجامع بين الاحكام الظاهريه والواقعيه. ما شرح ان الحكم الظاهري انما جاء لاجل الحفاظ على ملاكات الواقع. هذا ما بينه السيدي. فشلون كان يقدر يقول لك بانه هذا ليس حكما ظاهريا وانما يحمل روح الحكم الظاهري؟ يعني مستوى الحلقه الثانيه ما كان يستوعب، ما كان يقتضي يعني مستوى الحلقه الثانيه ما كان يمكن ان يعمق فيها الفكره يعمقها الى حديثه. اي ولهذا الطالب في الحلقه الثانيه كان يظل حاضر يشوف القضيه خلاف الوجدان، مع ذلك من الناحيه الفنيه كان يتحير يقول الشك موجود هم في هذا الطرف وهم في هذا الطرف. اذا الحكم الظاهري ما دام حكم شك الحكم الظاهري يوجد مجال للحكم الظاهري. الطالب يصيح يقول بابا وان كان يوجد شك في هذا الطرف وهذا الطرف، لكن الانجام في التسويه يقول لك انه لا، الله سبحانه وتعالى لا ياتي عن طريق الجامع بل ياتي عن طريق الطرفين. فالطالب يصيح يقول شنو الطرف؟ ياتي عن طريق الجامع يرخص في الجامع او يرخص في الطرفين، النتيجه واحده. فالطالب هناك يظل مثل ما جاء الموت ماكو للاحي الفنيه ما يقدر يجاوب، يظل ساكت لكن ما يقتنع. ما يقتنع، لكن هنا وجه الاقتناع يظهر. هنا احنا نشرح للطالب بانه هذا الحكم سواء سميته بالحكم الظاهر، اذا جاء الحكم عن طريق الطرفين خف هذا الطرف مشكوك ياتي حكم ظاهر فيه، ذاك الطرف مشكوك ياتي حكم ظاهر فيه، الشك موجود.
وحتى إذا قلت لأن هذا يؤدي إلى تخصيص الجامع،
هذا إشكال مع جوابي ما دام وصلت. أو خلينا نطرح إشكال.
الإشكال يقول بأنه ما الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي؟ والعلم الإجمالي أيضا يشتمل على العلم التفصيلي بالجامع. العلم الإجمالي يشتمل على العلم التفصيلي بالجامع. والعلم التفصيلي سبق وأن قلنا بأنه لا يمكن ورود التفصيل في مخالفته. إذن فكيف أمكن هنا؟ كيف تقولون بإمكان ورود التفصيل في مخالفته؟ هذا العلم بالجامع.
تقول في رضوان الله عليه بأن هذا العلم التفصيلي يختلف عن العلوم التفصيلية الاحتياجية. هذا العلم التفصيلي الذي اصطلاحا يسمى العلم الإجمالي. هذا العلم الجامع اصطلاحا يسمى العلم الإجمالي، لأنه يعني ليس علما تفصيليا بوجوب واحد، بل علم تفصيليا بالجامع بين وجوبين. علم تفصيليا بالجامع بين وجوبين، وليس علما تفصيليا بوجوب واحد، بل هو علم تفصيليا بالجامع بين وجوبين. مثل هذا العلم الذي هو علم تفصيلي بالجامع بين الوجوبين واصطلاحا يسمى بالعلم الإجمالي، مثل هذا العلم يختلف حاله عن العلم التفصيلي الذي كنا نقول باستحالة ورود التفصيل. والفرق بينهما هو أنه في العلم التفصيلي المكلف لا يصدق بأن هذا التفصيل جدي بشأنه، لأنه يقول بأنه بني قاطع لا يوجد ملاك واقعيا للترخيص حتى يحافظ عليه المولى بهذا الترخيص الظاهر، بهذا الترخيص الذي يحمل روح الحفظ الظاهر. المكلف في العلم التفصيلي، في موارد العلم التفصيلي يقول بأنه إذا كان هذا الترخيص يحمل روح الحفظ الظاهري، يعني شنو يحمل روح الحفظ الظاهري؟ يعني يريد أن يحافظ على ملاكات الترخيص الواقعية، وأنا أقطع بأنه هذا لا يوجد من هذا الحكم الترخيصي واقعا. فإذا هذا الترخيص ليس جديا بشأني، لأنني أقطع بأنه لا يضيع ترخيص الله واقعيا حتى يحافظ عليه المولى بهذا الترخيص. ملاك واقعيا للترخيص لا يضيع قطعا، لا يضيع، لأنه قاطع بالتكليف لا يحتمل الترخيص. فإذا يقول العبد أن هذا الترخيص ليس جديا بشأني، هذا في العلم التفصيلي. أما في العلم الإجمالي يستطيع أن يصدق المثلث بالنسبة إلى هذا الحد بالجامع بين الوجوبين، هذا العلم وإن سميناه بالعلم التفصيلي. هذا العلم الذي علم تفصيليا بالجامع بين الوجوبين وإصطلاحا يسمى بالعلم الإجمالي، هذا العلم يصدق فيها المثلث، بإمكان المثلث أن يصدق بأنه لو ألزمه المولى بالإحتياط، لو ألزمه المولى أو لا بالإحتياط بل بترك بالمنع عن المخالفة القطعية، لو ألزمه المولى بالمنع عن المخالفة القطعية، يعني لو ألزمه بأنه لا يحق لك أن تترك كلتا الصلاتين، لو ألزمه المولى بذلك فقد يضيع ملاك الإباحة، فقد يضيع ملاك الإباحة الواقعية، لأنه لأجل المنع عن المخالفة القطعية يضطر على أن يفعل أحد الطرفين، بل فالطرف الذي يفعله قد يكون هو الملاك الواقع، هو الترخيص الواقعي. هو يقول بأنه فما دام المكلف يحتمل هذا المعنى يصدق باحتمال ضياع ترخيص الواقعية، ما دام يصدق ويحتمل ذلك، اذا بالامكان ان ياتي التزاحم العقلي، بالامكان ان يقول المولى بان الترخيص الواقعي الذي يضيع انا بني هذا الترخيص الواقعي اهم عندي حفظه، اهم عندي من حفظ التكليف الواقعي، فيعمم الترخيص. هذا معقول ويصدق به المكلف، يصدق بجديته، المكلف يصدق بجديته، لكنه في العلم التفصيلي لا يصدق بجديته، في العلم التفصيلي لا يصدق بجديته. هذا هو الفرق بين العلم التفصيلي بالجامع بين الوجوبين الذي يسمى بالعلم الإجمالي، وبين العلم التفصيلي بوجوب واحد.
ففي العلم التفصيلي بوجود الواحدين لا نصدق العارض بأنه ترخيص لأجل الحفاظ على ملاك الترخيص الواقعي، بينما في العلم بالجامع يصدق في العلم بالجامع من المعقول أن المولى يرخص في مخالفته، يرخص في مخالفة هذا العلم بالجامع لأجل الحفاظ على الملاك الترخيصي الذي يضيع، هذا معقول ويصدق به المكلف، هو المكلف يصدق به. إذا كان القار ماذا كان اللسان؟ إذا كان القار إذا كان العلم علما بوجود الواحدين، إذا كان القار قطعا بوجود الواحدين، إذا المكلف في ذلك المورد لا يحتمل ترخيصا واقعيا حتى يحافظ عليه، حتى يحافظ عليه. إذا فهذا الترخيص ليس جديا، لأنه لا يحتمل وجود ترخيص في الواقع حتى يأتي هذا الترخيص لأجل الحفاظ عن ذاك الترخيص الواقع. بينما في مورد العلم بالجامع بين الوجودين، العلم بالجامع بين الوجودين يحتمل أنه سوف يضيع لو التزم بهذا الوجود بهذا القطع بالجامع، ولأجل الالتزام بهذا القطع بالجامع لو أراد أن لا يخالف مخالفة قطعية، يعني لا بد أن يلتزم بفعل على قد تحليل أحد الطرفين، لكان يحتمل أن هذا يضيع ملاكا واقعيا للترخيص، ملاكا ترخيصيا واقعيا باحتمال أن يكون الطرف الذي يختاره إلزاما، لأنه هذا القرار قلنا إذا أردنا الحفاظ على منجدية هذا العلم الإجمالي لكان عليه أن لا يترك الطرفين. انقاط هو موجود بالجامع بين الوجوبين بأي لسان، سواء كان بلسان الترخيص في كلا الطرفين أو بلسان الترخيص في الجامع، هذا الترخيص في الجامع سوف يحافظ على الملاك الترخيصي الذي قد يضيع لولا وجود هذا الترخيص. لولا وجود هذا الترخيص يمكن ضياع الملاك الترخيصي أو لا؟ لولا مجيء هذا الترخيص من الممكن ان يضيع ملاك ترخيصي واقعي، وذلك باعتبار انه لو اراد ان يلتزم بمنجزيه في هذا العلم بالجامع ماذا يصنع؟ من يريد ان يلتزم بمنجزيه في هذا العلم بالجامع لكان عليه ان يفعل احد الطرفين الزامن، لكان عليه ان يفعل احد الطرفين يرتكب احد الطرفين الزامن، وهذا يعني انه قد يتورط في مخالفه ملاك الترخيص، يعني انه قد يلزم بخلاف اطلاق العنان الواقعي، بخلاف اطلاق العنان الواقعي. فهذا لولا وجود الترخيص في هذا الجامع لكان من المحتمل ضياع هذا الترخيص، هذا الترخيص الواقعي. وهذا ما هذا الاحتمال الموجود، فبالإمكان أن يأتي الترخيص لأجل الحفاظ على هذا الترخيص، لأجل الحفاظ على هذا الملاك الواقع عجل الترخيص. بل أيضاً جد، بل يشترط أن يكون جداً، وهذا بالإمكان أن يكون جداً لشأنه. قال الإنسان الذي يعلم بالجامع، قال الإنسان الذي يعلم بالجامع يثبت لأنه علم بالجامع بين وجودين، وليس علماً بوجود واحدين. ماذا هو يدرك بأن علمه هذا علم بالجامع بين وجودين، وإذا أراد أن يلتزم بهذا العلم بالجامع، إذا أراد أن يلتزم بمنجزية هذا العلم بالجامع من المحتمل أن يضيع بسبب هذه المنجزية، بسبب المنجزية بالجامع يضيع الترخيص في أحد الطرفين، بسبب منجزية الجامع يضيع الترخيص في أحد الطرفين. هذا الشيء يصدق به، ما دام يصدق بهذا الشيء يفجر لأن يكون الترخيص في هذا الجامع جادا، لأنه يأتي الترخيص في هذا الجامع لأجل الحفاظ على ذات الترخيص الذي يضيع لولا مجيء هذا الترخيص، لولا مجيء هذا الترخيص يضيع، قد يضيع ملاك ترخيصي واقعي في أحد الطرفين. فلأجل الحفاظ على ذات الملاك الترخيصي الواقعي يمكن أن يأتي الترخيص في مخالفة هذا الجامع، يقول له بأنك خالف هذا الجامع، بالرغم من أنك حالف لهذا الجامع لكنه يعني أرخصك في مخالفة هذا الجامع لأجل أن لا يضيع ترخيصا واقعيا في أحد الطرفين لأجل أن لا يختار فيه في الواقع في أحد طرفين كل خطوة في أن تخالف هذا الجامع أن تخالف الجامع مخالفة قطعية. هذا شيء يمكن أن يكون جاد لأن المثلج يصدق لي المثلج يصدق لي لكن في العلم التفصيلي لا يصدق لي لأن في العلم التفصيلي لا يحتمل ضياع ترفيسا حتى يأتي الترفيس لأجل الحفاظ عليه لا يحتمل لضياع ملاك ترفيسي الواقعي في العلم التفصيلي. أما في العلم الإجمالي يحتمل المثلج ضياع ترفيسا ملاك ترفيسي الواقعي ما دام أن المكلف في القدم الإجمالي يصدق بإمكانية ضياع ملاك ترخيصي واقعي إذن يصدق بجدية هذا الترخيص فيأتيه الترخيص يأتيه ترخيصا يحمل روح الحكم الظاهري يعني يأتيه ترخيصا لأجل الحفاظ على ملاك الترخيصي الواقعي الذي قد يضيق فيما إذا لم يكن هذا الترخيص كان من الممكن أن يضيع ملاك ترخيص الممارس واقعا فلأجل الحفاظ على ذات يأتي ترخيص يحمل روح الحكم الظاهر هذا معقول ويمكن للمكلف أن يصدق به مقبل عن الإجمالية قطع النظر عن الإجمالية في مقدر هذا قدير فيه مقبلية زمانية يعني بقطع النظر عن الإجمالية في علم الله في علم الله من المحتمل وجود الترخيص في احد الطرفين وعندئذ لو اراد ان يلتزم بمنجزية هذا العلم الاجمالي لكان عليه ان يلتزم بفعل احد الطرفين والزامه بفعل احد الطرفين قد يؤدي الى ضياع الترخيص الواقعي لانه قد يكون الترخيص الواقعي في هذا الطرف الذي يختاره فقد يؤدي الى ضياع الترخيص الواقعي اذا كان هذا الاحتمال موجودا إذا المثلث يصدق بجدية ترخيص ظاهري يعني ترخيص يحمل روح الحكم الظاهري يعني مجيء ترخيص لأجل الحفاظ على ذلك الترخيص الواقعي الذي قد يضيع بسبب هذا الخط لا لا قال المقنع غاية الآن أنه ليس دليلا شرعيا عليه فصرح نشرح لأنه هذا الملاكات العقلائية في حياة العقلاء لم يبلغ إلى هذه الدرجة من الأهمية حد مقدار من عدم القناعة هم راح يحصل فيها سبب شوية أنظرنا الصبر التي تستعجلون حكم شيء بسيط لعدم القناعة هذا هم راح يحصل فيها فإذا من الممكن للمولى أن يرى الترخيص الواقعي مهما إلى درجة بحيث يريد الحفاظ عليه بالرغم من وجود العلم بالجامعة بين الطرفين يريد أن يحافظ على ذات الترخيص الواقعي المحتمل هذا ممكن وإذا كان ممكنا إذن المكلف يستطيع أن يصدق بجدية هذا الترخيص إذن يمكن ورود ترخيص يحمل روح الأحكام الظاهرية في جميع أعضاء العلم الإجمالي سواء يأتي عن طريق الأقراض ويقول لأنه رخصتك في هذا الطرف ورخصتك في ذات الطرف أو يأتي عن طريق الجامع رأسا يقول لأنني رخصتك في الجامع على كل حال هذا الترخيص ترخيص يحمل روح الحكم الظاهري وهو ممكن يبقى الكلام لأنه هذا الشيء الممكن هل يمكن إثباته بأدلة هل يصح إثباته بأدلة الأصول العملية؟ نتمسك بأدلة الأصول العملية لإثبات الترخيص في جميع الأضراب الأمن الإجمالي نقول بأنه خب ما دام ليس مستحيلا ورود الترخيص الظاهري أو ترخيص يحمل روح الحكم الظاهري في جميع الأضراب الأمن الإجمالي إذن مو مستحيل إذا مو مستحيل لا مانع قد يقول القائد أنه إذا لا مانع من التمسك بإطلاق أدلة الأصول العملية يعني مثل جليل وفعلوا مثل ما لا يعلمون ومثل جليل كل شيء لك حلال وأمثال ذلك من الأصول العملية فنقول بأنه صلاة الجمعة في مر العلم الإجمالي لصلاة الجمعة أو صلاة الظهر فوجوب صلاة الجمعة مشكوك فيحمله قوله رفع عن أمتي ما لا يعلمون ووجوب صلاة الظهر أيضا مشكوك فيحمله قوله رفع عن أمتي ما لا يعلمون إذن فإطلاق دليل الراق حديث الراق إطلاق دليل الأصول العملية يشمل كلا طرفين أيضاً، وبالتالي يعني أننا نثبت ما كان ممكناً عقلاً، لأنه أولاً أفكر إنسانه هذا الشيء الممكن يستطيع أن نثبت تحققه بالتمسك بالأدلة الأصول العملية. لا ما دام يمكن وجود الترخيص، وما دام يمكن وجود الترخيص نفتش على الأدلة لنجد يعني هل ورد الترخيص أو لم يرد، نجد نعم ورد وذلك في إطلاق دليل رفع عن أمة ما لا يعلمون، رفع عن أمة ما لا يعلمون إطلاقه يشمل حالة الشك في أطراف الأمن الإجمالي. إذن بهذا نثبت أن الترخيص قد ورد من شيء عن هذا الترخيص الذي كان يمكن وروده، نثبت أنه من شيء قد ورد، هذا بحث إثباتي، نثبت بالتمسك بالإطلاقات الأصول العملية بأنه نعم قد ورد في أطراف الأمن الإجمالي، هذا ما قد يقال. نثبت شيء بقولي على مستوى البحث الثبوتي نؤمن بالإمكان، لكن على مستوى البحث الإثباتي لا نؤمن بإمكان التمسك بجواز التمسك بإطلاق هذا الدليل. على مستوى البحث الإمكاني من الممكن للمولى أن يورد الترخيص في جميع أطراف الأمن الإجمالي لما شرحنا، أما على مستوى التحقق هل يوجد دليل على ذلك؟ هذا الدليل وهو التمسك بإطلاقات الأدلة باطل. لماذا هذا الدليل وهو التمسك بإطلاق الأدلة باطل؟ فلا يبقى لدينا دليل إثباتي لكي نثبت به ورود الترخيص في جميع أطراف الأدلة، وهذا باطل. وجه البطلان، وجه البطلان أنه لو كان هذا الإطلاق مقصودا للمولى حقيقة، يعني لو كان المولى يقصد بقوله رفع عن أمتي ما لا يعلمون الترخيص الظاهري سواء في الشك البدني أو في الشك المقرون بالعلم الإجمالي، لو كان مقصوده مطلقا في جميع الشكوك رفع ما لا يعلمون، لو كان يقصد به الترخيص الظاهري هم في الشك البدوي وهم في الشك المقرون بالعلم الإجمالي، لو كان هذا فكذا يقصد، لكان هذا يعني أن ملاقات الترخيص الواقعية المحتملة له درجة من الأهمية بحيث يتقدم الحفاظ في مجال التزاحم الحفظي، يكون الحفاظ على الترخيص الواقعي المحتمل أهم عند الله من حفظ الإلزام المحتمل حتى في حالة العلم بوجود الإلزام، يعني هذه درجة عالية جدا من أهمية ملاك الترخيص، لأن ملاك الترخيص قد يكون أهم من ملاك الإلزام المحتمل. يقول مثلا أنا أحتمل خطورة، هذه الخطورة لو كانت موجودة حقا لو كنت أعلم به لما كنت أتورط فيه، لكن ما دام هذه الخطورة احتمالية بالإمكان أن يقول بأنه أنا أرجح إطلاق العنان على الخطورة الاحتمالية، هذا معقول، يعني في الجهنية العقلائية يرون من المعقول تقديم ملاك الترخيص على ملاك الإلزام في حالة الاحتمال، في حالة احتمال الإلزام، يقول بأنه ملاك الترخيص ملاك إطلاق العنان قد يتقدم على ملاك الإلزام الاحتمالي، أما إذا كان يقصد الترخيص حتى في حال الشك المقرون بالعلم الإجمالي فهذا يعني أنه يقدم الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي القطعي، وهذا وقلائيا شاذ نادر الى درجه بحيث يستغرب منه الفقهاء، وان كان معقولا عقلا، وان كان هذا معقولا من الناحيه العقليه هذا ممكن، لان انا اثبت الصدق الذي هو ان هذا ممكن. من الممكن ان يكون الترخيص اهم من الحكم، اهم من الملاك الملاك الالزاميه المعلوم بالعلم الاجمالي، هذا ممكن عقلا، لكنه عقلائيا هذا الشيء يستغرب، يستغرب الى درجه بحيث انه يصبح قرينة على عدم ارادته بهذا الاطلاق، يصبح قرينة لبدية مقارنة لفظية، قرينة غير لفظية. هذا الارتكاز العقلائي، هذا الارتكاز العقلائي يصبح قرينة على ان المولى لا يقصد بقوله رفع عن امتي ما لا يعلمون الترخيص الظاهري حتى بالشكل مقرون بالعلم، لأنه إذا كان يقصد التاريخ الظاهري حتى بالشكل مقرون بالعلم الإجمالي لكان هذا يعني أنه يرجح الترخيص ملاك الترخيص الواقعي على ملاك على الملاك الإلزامي القطعي، لا فقط على الملاك الإلزامي الاحتمالي، لن يرجحه حتى على الملاك الإلزامي القطعي، وهذا غريب في نظر العقلاء، لأن العقلائيا ما عندنا ملاك ترخيصي في حياة العقلاء، ما عندنا ملاك ترخيصي أهميته تبلغ إلى درجة بحيث يقدمه العقلاء على ملاك إلزامي قطعي. في حياة العقلاء عندنا تقديم الملاك الترخيصي على ملاك إلزامي احتمالي، هذه هواي عندنا، هواي عندنا، يقول لك مثلا هذا الشيء احتمال أن يضر بصحتي، أنا ما دام هذا احتمال أرجح إطلاق العنان على هذا الضرر المحتمل. إطلاق العنان يرجح، يقول قرصي احتمال أن هذا قرصي يضره، هذا هواي أمثال ذلك موجود في حياة العقلاء، أن يرجحون الترخيص ملاك الترخيص على ملاك إلزامي احتمالي. أما أن يكون الترخيص إلى درجة من الأهمية بحيث يقدم حتى على ملاك إلزامي قطعي، هذا نادر إذا كان موجودا، ولعله غير موجود في حياة العقلاء. إذا فهذا يستغرب إلى درجة بحيث هو يفتح خلاف المتكلم العقلاء، ما دام خلاف المتكلم العقلاء يجيك القرينة ارتكازية على أن الله تبارك وتعالى لا يقصد بقوله رفع ما لا يعلمون حتى في حالة الشك المقلوب عن الإجمالي. إذا أدلة الأصول العملية إطلاقها باطل، لا يمكن أن إطلاقها باطل بالقرينة الجبدية هذه التي شرحناها، فلا يمكن أن نتمسك بإطلاق الأدلة بإطلاق أدلة الأصول العملية لإثبات الترخيص الظاهري في جميع الأفراد، وبذلك ينحل ما يتبقى من الموت ما يتبقى من الاستغراب. فإذا من حيث النتيجة سوف نؤمن بما آمن به المشهور من عدم ورود الترخيص في جميع أفراد العلم الإجمالي، لكن لا لمحظور ثبوتي بل لمحظور إثباتي. المشهور قالوا بأنه ثبوتا هذا مستحيل، بينما نحن قلنا بأنه ثبوتا ممكن، لكنه الدليل الإثباتي لا يساعد على ذلك. والحمد لله رب العالمين.